أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا بالنسبة إلى الاحتقان بالمائع، وقلنا أن المشهور ذهب إلى الكلام تارة حول الحرمة التكليفية وأخرى حول الحكم الوضعي. والدليل على الحرمة التكليفية هو صحيحة البزنطي، لأن الإمام عليه السلام قال: الصائم لا يجوز له أن يحتقنه. وهذه الرواية كذلك أثبتنا بصحة سندها، ولكن قد أورد على هذه الرواية بإيرادين: أن الرواية بإطلاقها تكون شاملة للاحتقان بالجامد والمائع، وعندنا قرينتان على أنها تكون شاملة للمائع وللجامد. القرينة الأولى هي الانصراف، وتمكننا بحمد الله تعالى أن نرد الانصراف. القرينة الثانية على التعميم وعلى الإطلاق للمائع والجامد هي كذلك رواية أو موثقة الحسن ابن فضال، فالإمام سلام الله تعالى عليه ماذا قال؟ لا بأس بالجامد، باعتبار أنه يستدخله إلى آخر الكلام. فهنا بحثنا هذه الرواية من ناحية تقريب الاستدلال، ووصل الكلام إلى ماذا؟ إلى سندها. قلنا هذه الرواية وردت في كتاب الكافي في الجزء الرابع في صفحة 110 الحديث السادس، وتبين أن هذا السند فيه ما فيه. وكذلك وردت في كتاب الاستبصار في الجزء الثاني. درسنا من الآن يبدأ إخوان. هذه الرواية ذكرنا بالنسبة إلى سندها في كتاب الكافي أحمد بن محمد، وانتهينا إلى أنه من؟ العاصمي الثقة، عن علي بن الحسين، وعلي بن الحسين تردد أمره، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب وهو ثقة، لكن أبو ماذا؟ مهمل. فإذا السند الموجود في كتاب الكافي لا يمكن الالتزام به. ننتقل إلى الرواية نفسها موجودة في كتاب ماذا؟ في كتاب الاستبصار في الجزء الثاني في صفحة 82 حديث 257. فأما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن أبيه قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ما تقول في التلطف يستدخله الإنسان وهو صائم. زين، نروح الكتاب التهذيب في الجزء الرابع صفحة 204 حديث 590، يقول الشيخ الطوسي: والذي رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن أبيه قال: كتبت إلى أبي الحسن، إلى آخر الكلام. زين، بالنسبة إلى الشيخ الطوسي في كتاب الاستبصار وفي كتاب التهذيب ذكر طريقه إلى أحمد بن محمد العاصم الثقة. هناك عندما نراجع المشيخة ذكر طرقا ثلاثة إلى محمد إلى أحمد بن محمد مطلقا. الطريق الأول الشيخ المفيد عن الحسن بن عبيد الله، عفوا الحسين بن عبيد الله اللي هو الغضائري، وأحمد بن عبدون، كلهم عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه يعني ابن الوليد، عن الصفار عن أحمد بن محمد العاصمي، طريق صحيح. كذلك الشيخ المفيد يعني الشيخ الطوسي عن الشيخ المفيد عن جعفر بن محمد بن قولويه صاحب كتاب كامل الزيارات عن أبيه عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي عن العاصمي، وهذا كذلك صحيح. إلا في محمد بن قولويه أبو كان فيه كلام، ولكن انتهينا إلى توثيقه. الطريق الثالث كذلك الشيخ المفيد، يعني الشيخ الطوسي عن الشيخ المفيد عن الصدوق الابن عن الصدوق الأب عن سعد بن عبد الله عن العاصمي. ملاحظة لا ننساها أخوان، الشيخ الطوسي في كتاب المشيخة، الشيخ الطوسي في كتاب المشيخة لم يصرح هناك، لم يصرح هناك في طريقه إلى العاصمي، وإنما أطلق طريقي إلى أحمد بن محمد، طريقي إلى أحمد بن محمد. فهو يذكر عدة طرق، مثلا طريقة إلى أحمد بن محمد بن عيسى، طريقة مثلا إلى أحمد بن محمد بن خالد البرقي مثلا، وهكذا. فإذا يذكر طريقه إلى فلان وفلان، لكنه أطلق بعض أحمد بن محمد، ومن ضمن أحمد بن محمد منه
العاصمي.
اللي هو العاصمي. إذا انتهينا إلى هذه، ها واضح الفكرة؟ لو أعيد، يعني الشيخ الطوسي مرة يقول وأما ما رويته عن الحسين ابن سعيد الأهوازي فأخبرني به فلان عن فلان عن فلان عن الحسين، وهكذا طريقته في كتاب المشيخة، يعين صاحب الكتاب وطريقه إلى صاحب الكتاب. أما بالنسبة إلى أحمد بن محمد مطلقا، مطلقا ذكر ثلاث موارد بها أحمد بن محمد مطلقة غير معين، إنه العاصمي، إنه الأشعري، أنه البرقي، ما عين. فنحن نحتمل أن أحد هؤلاء الثلاثة هو منه
العاصمي.
شنو تقبلون بهذا الحكي؟ لو يحتاج إلى تحقيق أكثر.
هو رأس السند هو العاصمي، لعله البرقي
ولعله العاصمي، مثل ما لعله منا فهم لعله من هنا. اي واضح الاشكال؟ لو اعيد واضح زين. في كتاب التهذيب وفي كتاب الاستبصار نحن نعلم ان الشيخ الطوسي متاخر عن الشيخ الكليني، ومن نقرأ هذا المتن يا أخوان عند الشيخ الكليني وعند الشيخ الطوسي في كتابيه الاستبصار والتهذيب، المتن واحد لم واحد؟
واحد.
والسند ماذا؟ لا سند مختلف، شلون واحد؟ السند مختلف يا شيخنا بلا ريب، لأن السند مال الشيخ الطوسي أحمد بن محمد عن علي بن الحسن بن فضال عن أبيه، أما سند الشيخ الكليني أحمد بن محمد عن علي بن الحسين عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أبيه عن الإمام. واضح؟ ولذلك انتهينا إلى ضعف الطريق بالنسبة إلى الكافي. فهنا عندنا مسألة مهمة، وهي أن الذي بدأ به السند من هو؟ أحمد بن محمد، صح لا صحيح؟ والذي بدأ بالسند في كتاب الكافي من هو؟ هم أحمد بن محمد. فإذا بداية السند عند الشيخ الطوسي وعند الشيخ الكليني واحد، بداية السند أحمد بن محمد، وعندما نذهب إلى مشايخ الشيخ الكليني نجد أن أحدهم هو أحمد بن محمد العاصمي الكوفي. وأما بالنسبة للشيخ الطوسي واضح أن ماخذ هاي الرواية منين؟ ماخذها من الكليني. فكرة واضحة؟
لو كان ماخذها من الكليني اتحد السند بينهم.
خلي كمل. هو احنا هذا نريد نقوي ذيك الجهة، مو الإشكال اللي ذكرته. فهنا نقول هل تعددت الرواية عن المعصوم بطريقين؟ بتعبير درائي، هل اتحد الصادر لو تعدد الصادر؟ مثلا الإمام المعصوم عليه السلام في هذا المكان ذكر الرواية بسند الكافي اجتنا، وفي مجلس آخر هم ذكر الرواية لكنها بسند التهذيب والاستبصار، فإذا تعدد الصادر لو ما تعدده؟ تعدد الصادر، يعني الإمام مرتين عاد الرواية في مجلسين مع اختلاف الذين رووا عن الإمام عليه السلام. فإذا مع تعدد الصادر، مع هاي الملاحظة ها شيخ مؤمل، إذا بعد عندنا مشكلة في السند لو الرواية تكون صحيحة. الرواية تكون صحيحة. هنا الإمام تحدث بحديث وأكو رواة، نفس الحديث الإمام أعاده في مجلس آخر، شنو المشكلة؟ أكو مشكلة؟ ماكو مشكلة. فإذا من هنا ماذا يتبين يا سيدنا النبوي؟ مع تعدد الصادر بلا ريب لا توجد مشكلة، لأن هاي الرواية برواتها، وهاي الرواية هاي الرواية مال كافي برواتها ضعيفة السند، هاي الرواية برواتها في كتاب التهذيب والاستبصار صحيحة السند، عندنا مشكلة؟
لا.
زين، إذا أجى احتمال اتحاد الصادر، اتحاد الصادر يعني الإمام لم يتكلم بهذه الرواية إلا مرة واحدة في مجلس واحد في واقعة واحدة، هنا راح شنقول؟ هاي الرواية وصلتنا بسند الكافي لو بسند التهذيب والاستبصار. ها؟ ها؟ ايش ويحشونا؟ ها؟ متقدم قصدك؟ ها بعد؟ ها شيخ انور، اتحد الصادر الاقوى؟ يا هو الاقوى؟ لا. اذن بين احنا مترددين؟ مو محتارين؟ نقدم من؟ نفس هذا ترددنا شنو معناه؟ دار امرنا بين السند الحجة والسند اللا حجة، فإذا نشك في الحجية، والأصل عند الشك في الحجية هو عدم إذا الرواية ما تكون صادرة، صح لو مو صحيح؟ لأن ما ندري الإمام وردت عنه هاي الرواية بهذا السند لو الرواية وردت عنه بهذا السند، نفس ترددنا يجعلنا شنو؟ نشك في صدورها، ما ندري صادرة بيا سند بهذا السند لو بذاك السند، إذا احنا شاكين لو مشاكين؟ مع الشك نترك الرواية حتى لو كان الطريق، لأن انت هل أحرست صدور الرواية بهذا السند لو بهذا السند لو انت متردد؟ شو كأنك ما مقتنع بهالكلام سيدنا النبوي؟
سيدنا الإمام لعله حتى لو كان
لعله، إذا انت ما قاطع
سيدنا، ما يحتمل بأنه في نفس المجلس يوجد طريقان،
أي
يعني الطريق هذا في نفس المجلس، أي يعني متعدد المجلس، أي في مجلس واحد الإمام سلام الله عليه أطلق
أحرز لهذا؟
لا ما يمكن،
ما يمكن إحرازه.
في 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 رواية التهذيب والاستبصار يقول كتبته،
أي
في رواية الكافي عن الإمام،
وإذا بالنتيجة احنا مترددين بالنتيجة مترددين. يعني حسمنا امرنا لو بعدنا ما حاسمين امرنا. فاذا لابد ان نضيف هاي الاضافات. اذا عندنا مؤونتين. المؤونة الاولى ان نسلم بتعدد الصادر. المؤونة الثانية أن نقول أن المراد عند الإطلاق في مشيخة الشيخ الطوسي عندما يطلق أحمد ابن محمد واحد من عتم العاصمي. عندها نقول نعم هذه الرواية تكون ثابتة وصحيحة. فكرة صارت واضحة. الثانية بلا ريب سندها صحيح. ومر السند هذا علينا كثيرا. ما عندنا مشكلة في سند الثانية من ناحية الوثاقة. نعم هي موثقة باعتبارهم الجماعة فطحية يعني بن فضال. ها؟
نقل من الكليني.
هو هذا مقلنا أول السند بمن بدأ بأحمد بن محمد والشيخ الكليني بدأ بأحمد بن محمد. فإحنا ما مختلفين أنه هذه يعني الشيخ الطوسي أخذها من الشيخ الكليني. وما عندنا مشكلة أنه طريق الشيخ الطوسي إلى الشيخ الكليني هذا واضح. بس نقول نفس الرواية عند الشيخ الطوسي السند الصحيح. عند الشيخ الكولين سنة ضعيف. زين يا هو اللي صدر يا هو اللي نقل الأول أو الثاني ما ندري. نعم تريد تتعب نفسك أكثر تجمع قرائن تريد هذا يحتاج إلى تحقيق أعلى. الفكرة صارت واضحة. زين نقرأ هذا المقدار إخوان. وهي إذا كانت ضعيفة بطريق الكوليني فليست كذلك بطريق الشيخ الطوسي. زين احنا كلامنا يا شيخ عادل انت تقول النتيجة شنو؟ احنا كلامنا حول الحرمة التكليفية. زين الان نأتي الى الحكم الوضعي. من احتقن بالمائع يبطل صيامه او لا يبطل صيامه؟ نقول واليوم عندنا مسألة أصولية مهمة جدا وهي ملف من ملفات علم الأصول وهو من إبداعات الميرزا النائيني. نقول أن المكلف إذا احتقن بالمائع فهل هو مفطر فضلا عن من؟ عن الحرمة التكليفية. فضلا عن الحرمة التكليفية المهم أن نذهب إلى مستند الإفطار. ومستند المفطرية هو ما ذكره الميرزا النائيني رحمه الله أن النهي إذا توجه إلى المركبات العبادية كالصلاة. الصلاة مركب من المركبات العبادية. إذا توجه النهي إلى مركب من المركبات العبادية نقول أن النهي عندما نأتي إلى ظاهره الأولي فهو نهي تكليفي. أما إذا توجه النهي إلى مركب من المركبات العبادية فهذا النهي يكون نهيا إرشاديا إلى المانعية والفساد فيما إذا خالف المكلف التكليف المتوجه إليه. واضح تفصيل الكلام. هذا كله كلام من أن الأحكام في الأدلة الشرعية تكون عادة أحكاما تكليفية، فالأوامر والنواهي إذا وردت في كلام الإمام فهي أوامر ونواهي تكليفية، ولكنها إذا وردت على مركب فيكون المراد من النهي يكون إرشادا إلى الفساد، إرشادا إلى البطلان، إرشادا إلى المانعية، أي أننا سوف نخالف ظهور الأمر الأولي، نخالف ظهور النهي الأولي. الظهور الأولي للأمر وللنهي، الظهور الأولي لهما هو الحكم التكليفي، لكن هذا الأمر، هذا النهي إذا انصب على مركب عبادي فيكون إرشادا إلى الفساد. بمعنى أن الأمر والنهي إذا توجه إلى مركب عبادي نتمسك بظهورهما الثانوي لا بظهورهما الأولي. فكرة صارت واضحة؟ وعندنا شاهد على ذلك في صحيحة البزنطي التي هي محل كلامنا، عندما قال الإمام لا يجوز الاحتقان، لا يجوز بمن ظاهره في الحكم التكليفي، ولكن بسبب أن المريض فيه علة وحرج ولا يستغني عن الاحتقان، فهنا نحمله على النهي التكليفي فيكون ظاهرا في الإرشاد، يعني الظهور الثانوي لا الظهور الأولي، لأنه لو تمسكنا بالظهور الأولي معناه أن الإمام قد أوقع المريض في الحرج وفي العسر. فرض الرواية أنه مريض لو مو مريض، فالمريض لمن محتاج؟ فإذا قال الإمام يحرم عليك الاحتقان، إذن مكلف شي يصير به؟ حرج، عسر، ضرر. فإذن يراد، إذن يراد الحكم الأولي لو الحكم الثانوي، الظهور الأولي لو الظهور الثانوي. واضح؟ الظهور الثانوي. فإذن معناه أن الصوم باطل ولكن يجوز لك الاحتقان. فإذا هنا هذا الحكم التكليفي يكون إرشادا ماذا؟ هذا النهي إرشاد إلى البطلان، لأنه لو كان تكليفيا لكان تكليف بما لا يطاق. هذا هو الدليل الذي تمسك به الميرزا النائيني على بطلان الصوم لمن يحتقن بالماء. واضح؟ زين. هذا الكلام وهو كلام الميرزا النائيني، زين نقبل بي لو ما نقبل بي؟ أن نتمسك بهذه القاعدة أن النهي إذا ورد على المركبات فيحمل على النهي الإرشادي لا على النهي التكليفي. الأمر إذا ورد وهكذا. زين شنو؟ أحسنت. ولذلك في وقت آخر إن شاء الله تعالى سنتعرض إلى كلام السيد الشهيد وإلى كلام السيد الخوئي ورفضهما إلى هذه القاعدة. بس إحنا نريد نوصل رأس مطلب يعني. فإذا هذه القاعدة مرفوضة عند هذين العلمين. زين نقرأ الكتاب إخوان صفحة 316. وهل يحكم بالمفطرية أيضا؟ ليش قال أيضا؟ بعد الإيمان بالحرمة التكليفية. يقول لا يبعد ذلك. لا يبعد. شنو دليلك على هذا الاستبعاد؟ يقول لقرب ظهور النهي في باب المركبات عرفا في الإرشاد إلى المانعية والفساد على تقدير المخالفة. إذن إرشاد لمن؟ للفساد. إذا خالفه يعني إذا خالفه شنو؟ يعني احتقن بالمائع. ومما يؤكد ذلك ذلك لمن اسم إشارة؟ أن النهي إذا ورد على مركب فهو إرشاد إلى الفساد. مما يؤكد ذلك أن السائل قد فرض الحاجة إلى الاحتقان ومعه لا معنى للجواب بالحرمة التكليفية، بل لا بد أن يكون ناظرا للإرشاد إلى الفساد. زين إذا قلنا ناظرا إلى الحرمة التكليفية تكليف بما لا يطاق. هذا كلام من؟ الميرزا النائيني. زين انتهينا من هذه الفتوى، نأتي إلى الفتوى رقم 21. هذه الفتوى وإحنا عندنا قاعدة دائما نقول أنه إذا جاءت موارد الشك في أي تكليف من التكليفات الشرعية معناها انفتح علينا باب علم الأصول. الآن عندنا مورد وهو أن المكلف شك أن ما احتقن به الصائم هل هو مائع فهو مفطر أو هو جامد فهو ليس بمفطر. فإذا موردنا هو مورد الشك. هنا نقول هذا البحث في هذه الفتوى بلا ريب يكون متفرعا على القولين السابقين من أن الاحتقان ينصرف المن إلى المائع. فهنا نقول أن الشك تارة يكون على نحو الشبهة المفهومية، ما هو مفهوم المائع؟ ما هو مفهوم الجامد؟ أنا شاك الآن، شاك مو عالم. الماء الماء عندنا شك في مفهومه. أما بالنسبة إلى معجون الأسنان مثلا، مائع لو جامد، معلوم لو شاكين. التحاميل التي يأخذها المرضى هل هي جامد هل هي مائع؟ شاكين لو عالمين. فإذا يكون الشك على نحو الشبهة هذا الشق الأول من كلامنا. الشق الثاني، أنا أعلم ما هو المراد من المائع مفهوما، وأعلم ما هو المراد من الجامد مفهوما، ولكن هذا الذي أمامي هل هو، قل وياي، مائع أم جامد؟ فصارت الشبهة شنو؟ إذن مرة الأشياء ما واضحة عندي مفهوما، ومرة الأشياء ما واضحة عندي شنو؟ مصداقا. فإذن الكلام يقول المصنف حفظه الله يقول الكلام تارة يكون على نحو المصداق وأخرى على نحو المفهوم. مفهوم الجامد ما واضح عندي، ولذلك أقول الجامد لأنه ما واضح عندي مفهوما. ها، هل يكون شاملا لمعجون الأسنان؟ لو ما شامل، وإلا لو كان مفهوم الجامد واضح عندي أنا مباشرة أقول مثلا معجون الأسنان ليس جامدا. فإذا الكلام تارة في الشبهة المفهومية وأخرى في الشبهة المصداقية الموضوعية. الآن نقول أنه الشق الأول مع كون الشبهة مفهومية فهو يشك أساسا في سعة دائرة النهي، وأن النهي كما هو واضح لدينا في الشبهات المفهومية، وهذا ما تقدم مفصلا في إحدى ملفاتنا السابقة في تحديد الشبهة المفهومية، حيث قلنا أن الشك في المفهوم لمن يعود؟ إلى الشك في الحكم. الشك في المفهوم يعود لمن؟ يعود إلى الشك في الحكم، وذلك لأنك إذا كنت شاكا في مفهوم الجامد أو المائع ولم تحدد المراد من الجامد ولم تحدد المراد من المائع، إذن أنت لا تعلم سعة وضيق الحكم بالحكم بحرمة الاحتقان، لأن تحديد دائرة الحكم تابعة لمن؟ لتحديد المفهوم. فإذا شكنا في المفهوم يعود لمن؟ إلى شكنا في الحكم. فهنا إذا شككنا في مفهوم الجامد، هذا الشك في مفهوم الجامد لمن سرى؟ سرى أنه بالنسبة إلى المعجون وبالنسبة إلى التحاميل، النهي يشملهن لو ما يشملهن. إذن التردد في تحديد المفهوم أوصلنا إلى التردد وين؟ في الحكم، لا في الحكم. إذن يتبين سعة وضيق دائرة الحكم تابعة لتحديد ماذا؟ لتحديد المفهوم. فهنا نقول الشك على هذا الكلام سوف يعود إلى أنه يحرم الاحتقان لو لا يحرم الاحتقان بهذا المشكوك. فرض كلامنا الشك، فهنا نقول أن الشك في المفهوم المنعاد. وإذا شككت في الحكم يا شيخنا ما هو تكليفك؟ البراءة، لأنه شك في تكليف زاد. فكرة صارت واضحة؟ ها، قدرت أوضح الفكرة؟ لو أعيد، أنت يجي واحد يسألك شيخنا عرف لي الجامد الذي يجوز فيه الاحتقان، تقول والله بعدني ما محددة متردد. أقول لك عرف لي السائل الذي يحرم عليك الاحتقان، تقول والله بعدني ما معرف السائل يشمل مثلا زيت السيارات لو ما يشمل. إذن أنت متردد بمن؟ بالمصداق لو متردد بمفهوم السائل بمفهوم الجامد. إجاك هذا اللي هي التحاميل أو معجون الأسنان، أنت لو محدد مسبقا الجامد والسائل تحتار بقضية هذا لو ما تحتار به؟ إذن يتبين ترددك في المفهوم وين ساقك؟ إلى ترددك في الحكم، والحكم بلا ريب عند الشك فيه يكون مجرى لأصالة البراءة لأنه شك في تكليف زاد. زين، هنا نقول عندما قلنا أن الشك في المفهوم يعود إلى الشك في الأحكام، لأننا بعد بسبب عدم تحديد المفهوم، إذن نحن لم نحدد الأفراد الداخلة تحت النهي. هل حددت الأفراد الداخلة تحت النهي؟ لا صحيح، بس لماذا؟ لأن المفهوم ليس واضحا عندنا، لأن فرض كلامنا هو موردنا مورد ماذا؟ مورد الشك. فهنا عدد الأفراد الداخلة تحت الجامد غير محددة عندنا، الأفراد الداخلة تحت المائع غير محددة عندنا، فإذا عدم التحديد بسبب ماذا؟ عدم وضوح المفهوم عندنا. فإذا على هذا الكلام، إذا الشبهة المفهومية التحريمية في مقامنا إذا تكون مجرى ماذا؟ مجرى لأصالة البراءة لأنه شك في تكليف زائد. زين، بعد على هذا الكلام شنو قولوا ياي شنو النتيجة؟ أحسنت. إذن يجوز الاحتقان بالنسبة إلى الفرد المشكوك. زين، الآن نقول هذا كله إذا كان الشك على نحو الشبهة المفهومية. نقرأ هذا المقدار وبعد ذلك نقول: وأما جواز الاحتقان مع الشك في كونه بالمائع أو الجامد، خلي أليف، فلأنه مع كون الشبهة مفهومية يشك في سعة النهي. بعد اربط لي بالكلام، شنو جاي الشيخ المصنف هنا؟ لا هذا اللي حكيناه كم مره حكيناه؟ لا، ان الشك في الشبهه المفهوميه يقودنا الى الشك في الحكمين. ما جاي صرح به المصنف؟ اقرا من جديد: كون الشبهه مفهوميه يشك في سعه يعني الحكم، يعني ترددك في المفهوم قادك إلى ترددك في الحكم. عدم تحديد سعة ودائرة المفهوم قادك إلى التردد في سعة وضيق الحكم. عن الاحتقان للمشكوك ويكون المورد من الشبهة التحريمية والأصل فيها البراءة، والأصل فيها البراءة. خلونا خط تحت التحريمية، الشبهة الحكمية مرة الوجوبية ومرة شنو؟ التحريمية. إلى هنا كافي، التفصيل يأتي بعد ذلك. زين، إذا كانت الشبهة موضوعية، إذا كانت الشبهة موضوعية يعني أن المفهوم يكون واضحا عندنا، الجامد مفهوم واضح عندك، المائع مفهوم واضح عندك، لكن هذا الذي أمامك لا تعلم هل هو مائع أو هو شنو أو هو جامد، فإذا هو يجهل بالمصداق الخارجي، يجهل بالمصداق الخارجي. خلي أمثل بعد ذلك. أقول مرة يجي واحد يقول لك أكرم العالم، تقول والله أنا مفهوم العالم ما واضح عندي، يشمل فقه أصول فيزياء كيمياء مدري شنو مطلقا، لو لا فقط المراد من عنده شنو الفقه والأصول. إذن مفهوم العالم واضح عندك لو متردد؟ زين، واضح. إذا متردد بالمفهوم إذن وجوب الإكرام شي يصير؟ هم متردد. إذن الشك في المفهوم المن قادك؟ زين، ومرة لا تعلم، تعلم ما هو المراد من العالم، تقول عالم الفقه والأصول فقط، بس تروح إلى زيد تقول هو زيد عالم لو مو عالم بالفقه والأصول، إذن صارت الشبهة شنو؟ موضوعية، الشبهة مصداقية، هذا الموضوع ما أعرفه، هذا المصداق ما أعرفه. فهنا نقول، فهنا نقول أن المفهوم إذا كان الجامد والمائع واضح عندنا ولكننا نجهل بالمصداق الخارجي، فهنا هل يصح لنا، ساعدوني، هل يصح لنا أن نتمسك بقول الإمام لا يصح الاحتقان، لا يجوز الاحتقان، أو لا ولماذا؟ يصح أو لا يصح؟ صحيح لا يصح أن تتمسك بالحرمة لا يجوز الاحتقان على هذا المورد المشكوك الذي لا تعلم أنت أنه هو داخل تحت أفراد السائل لو داخل تحت أفراد المائع الجامد، ما تدري. إذن لأنه مصداق ماذا؟ مشكوك، مصداق مشكوك. هل تقول قول الإمام لا يجوز الاحتقان ينطبق على هذا؟ تقدر تتمسك لو ما تقدر؟ الإمام مو قال لا يجوز الاحتقان؟ قال لو ما قال؟ زين، وهذا عندك فرد مشكوك، ها لا يجوز، صحيح، بس ايش يا سيدنا؟ لا يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. لماذا لا يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية؟ ذكرنا هذا الملف مفصلا سابقا، لأن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية يوجد دليلان على عدم صحة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. الدليل الأول لأن هذا لازمه أن الحكم سوف يولد موضوعه. الحكم شنو؟ لا يجوز الاحتقان. الموضوع ما نعرفه، إذا قلت العام يشمل الفرد المشكوك معنى هذا الحكم شو ولد؟ بينما اللي احنا نعرفه بذهننا بالحلقة الثانية أن الموضوع يولد الحكم، لا الحكم يولد الموضوع، الموضوع علة للحكم والحكم علة للموضوع. فإذا هذا الدليل الأول على شنو؟ على عدم جواز التمسك بالعام، والدليل الثاني عليكم. زين، إذا هنا نقول النتيجة شنو؟ يجوز الاحتقان لو لا يجوز الاحتقان. أحسنت، بعد ما عندي دليل اجتهادي لمن أروح وأنا شاك؟ فالمجرى لمن؟ أقرأ. يقول، يقول ومع كونها موضوعية فحيث لا يمكن التمسك بالعام لكون الشبهة مصداقية فيتمسك بالبراءة، فيتمسك بالبراءة. أخوان، أول ما دخلنا ببحثنا، أول ما قلنا راح أعيد اللي أخذناه بالبداية، مو قلنا موردنا مورد شك؟ زين، مو قلنا أنه الصائم إذا احتقن هل احتقن بالمائع يفطر، بالجامد لا يفطر، موردنا شنو؟ شاك. قلنا هذا بحثنا متفرع على ماذا؟ على القولين المتقدمين في البحث السابق الاحتقان بالمائع. مو قلنا عندنا قولين؟ كلامنا إلى هنا على ماذا؟ بناء على القول بأن الاحتقان لمن ينصرف؟ ينصرف للمائع، فذكرنا هذا الكلام. زين، بس احنا اذا قلنا بالقول الثاني ان الاحتقان يعم السائل والجامد، اذا كان قولنا ان المائع ان الاحتقان ينصرف الى المائع، انتهينا للبراءه، فيما اذا كانت ماذا؟ الشبهه موضوعيه. زين، اذا كان الاحتقان اعم من الجامد ومن المائع، هم براءة ننتهي أو لا ننتهي إلى البراءة؟ يقول المصنف حفظه الله، يقول بالنسبة إلى التمسك بهذا الاحتقان وأنه يعم الجامد والسائل كما في صحيحة البزنطي، وأن التقييد بالسائل أو المائع بسبب موثقة ابن فضال، فهذا هو القول الثاني. فهنا نقول إذا كان الاحتقان عام والتقييد بجواز الاحتقان بالجامد دون المائع بسبب موثقة ابن فضال، فهنا هل يجب الاحتقان، عفوا، هل يجب الاجتناب عن الاحتقان بالمائع أو لا يجب؟ يقول المصنف بلا ريب اللازم هو الاجتناب عن الاحتقان بالمشكوك، فيما إذا كان دليلك صحيحة البزنطي المطلقة وقيدناها بموثقة ابن فضال، إذن يتبين أن اختلاف الأدلة ساقك إلمن إلى اختلاف النتائج بالنسبة إلى المشكوك. أعيد، الاحتقان بالمائع في الفتوى 20، مو قلنا أن الكلام مرة بالنسبة إلى الحرمة التكليفية وأخرى بالنسبة إلى الوضعية؟ أسألك سؤال، الاحتقان بالمائع حرام، شنو دليلك؟ والرواية مطلقة تقول الانصراف. إذا كان دليلك الانصراف، لمن ساقك الانصراف بالنسبة إلى الفرد المشكوك؟ إلى البراءة. وإذا كان دليلك على التعميم هو صحيحة البزنطي، ثم قيدت صحيحة البزنطي بموثقة ابن فضال، الآن المشكوك هم نجري به البراءة؟ مثل إذا كان دليلك على حرمة الاحتقان بالمائع الانصراف أو لا؟ المصنف يقول بلا ريب النتائج مختلفة، وهذا ما يأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد.